هذا الله أعلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب آخر، هذا الباب فيه تقسيم الطلاق باعتبار آخر. نحن ذكرنا اعتبارين لتقسيم الطلاق، تقسيم الطلاق باعتبار الصراحة وعدمها، طلاق صريح وطلاق كناية، والقسم الثاني السني وإيش والبدعي. الآن سيأتي إلى تقسيم الطلاق باعتبار آخر، وهو باعتبار إمكان الرجعة. هل تقدر ترجعها ولا لا؟ لك ثلاث احتمالات في إمكان الرجعة. الأول أن يمكنك أن ترجعها بدون عقد، بس تقول لها راجعتك وترجع. الثاني أن يمكنك إرجاعها بعقد جديد. الثالث أن لا يمكنك إرجاعها حتى بعقد جديد إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ودخل بها إلى آخره. فالأول الذي يمكن فيه الرجعة نسميه الطلاق الرجعي، والثاني الذي يمكن فيه عقد جديد نسميه الطلاق البائن بينونة صغرى، والذي لا يمكن فيه حتى عقد جديد لا يمكن إرجاعها ولا بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيره نسميه البينونة الكبرى. بدأ المصنف رحمه الله بالرجعية. من ما هو الطلاق الرجعي؟ هو ما تحققت فيه ستة شروط. ما هي؟
باب الرجعة، من طلق بلا عوض.
من طلق، الشرط الأول الطلاق، خرج به الفسخ، فإن الفسخ من قبل القاضي مثل الفسخ بالعيب، رجعي ولا بائن؟ الفسخ بينونة صغرى. الثاني
بلا عوض،
بلا عوض. أما الطلاق بعوض فقد سبق معنا في آخر باب الخلع أن الطلاق بعوض طلاق بائن، أن الطلاق بعوض طلاق بائن، وانتبه غير الخلع بلفظ إيش الفسخ أو نحوي. أما إذا كان بلفظ الطلاق وكان بعوض فهو طلاق بائن، لكن كم طلقة؟ واحدة بينونة صغرى. إذن الأول بينونة صغرى والثاني بينونة، إذا اختل الأول فهي بينونة صغرى، إذا اختل الأول الطلاق ففسخ القاضي فهي بينونة صغرى، إذا اختل الثاني فكان الطلاق بعوض فهي بينونة إيش صغرى. الثالث
زوجة،
والمراد بقوله زوجة أمرين، أمران، الأمر الأول حصول الزوجية، والمراد والأمر الثاني كون هذه الزوجية زوجية صحيحة بعقد صحيح. فإن لم تكن الزوجية بعقد صحيح بأن كانت الزوجية بعقد فاسد، والفاسد هو ما اختلف فيه، فلو تزوج بدون ولي نقول هذه ليست زوجة زواجا صحيحا، أليس كذلك؟ زواج فاسد. فإذا اختل هذا الشرط فطلق امرأة في زواج فاسد فما الحكم؟ نقول هذه بينونة صغرى أيضا، فيقع الطلاق في النكاح الفاسد بائنا. الرابع
مدخولا بها أو مخلوا بها،
مدخولا بها أو مخلوا بها. أما لو طلقها قبل الدخول والخلوة فهي بينونة إيش صغرى. كل هذه الأمور الأربعة، كل هذه الأمور الأربعة إذا اختل واحد منها فهي بينونة صغرى، الخامس إذا اختل فهي بينونة كبرى، وهو قوله
دون ما له من العدد،
دون ما له من العدد. أما إذا استوفى العدد فهي بينونة كبرى. واضح؟ نعم. بالمناسبة مرة سألني شخص قال أنا طلقت امرأتي، صار بيني وبين زوجتي مشاكل في أيام العقد قبل الدخول، صار بيننا مشاكل وقلت لها أنت طالق، والآن أنا ندمان أشد الندم وأبغى حل. قلت له هل خلوت بها؟ خلوت بها يعني جلستم لوحدكم منفردين؟ قال لا يا شيخ، لا ما جلسنا وحدنا. قلت إذن ليس لك حل إلا أن تتزوجها بعقد جديد، تروح لأبوها تجيب مهر جديد وعقد جديد. قال والله الشيخ الله المستعان. طيب لو أني خلوت بها؟ قلت لو أنك خلوت بها تقول لها راجعتك بس والحمد لله رب العالمين. قال يا شيخ صراحة خلوت بها. أين وهل يلزمني أنا إذا أفتيت وأنا أقول أحضر الشهود، هل يلزم ولا ما يلزم؟ المفتي لا يلزمه أن يطالب المستفتي بالبينات والشهود، لا، لأن المفتي يفتي على نحو مما يذكره له المستفتي. أما لو حصلت هذه عند القاضي قالت لم يخلو بي، هي تبغى إيش البينونة وهو يريد الرجعة، قالت لم يخلو بي، فقال الزوج بلى خلوت بها، فهل يلزم البينة؟ القاضي يطلب بينة ولا ما يطلب؟
يطلب
بينة، لأن هذه خصومات. نعم. قال المصنف جواب الشرط فله
رجعتها في عدتها،
فله رجعتها. شرط سادس قوله في عدتها، أما لو خرجت من عدتها فقد بانت. نعم. قال رحمه الله في عدتها، قال
ولو كرهت.
ولو كرهت, وقوله ولو كرهت إشارة إلى إيش؟ خلاف. لا, هذه مسألة محال للإجماع بين العلماء, ليس فيها خلاف بين أهل العلم أن الرجعة تصح رضيت المرأة أو كرهت مرأة في العدة وراجعها زوجها, بإجماع العلماء أنه لا يعتبر رضاها. إذن قوله ولو كرهت هذا ليس إشارة للخلاف, وإنما هو دفع لوهم قد يتوهم, كما أن العقد عقد النكاح يشترط فيه الرضا, يعني قد يتوهم متوهم أنه كما يشترط في ابتداء عقد النكاح الرضا يشترط الرجعة الرضا, نقول لا هذا وهم, فدفعه المصنف بقوله ولو كرهت. نعم. طيب, ما الذي تحصل به الرجعة وما الذي لا تحصل به الرجعة؟ عندنا الرجعة تحصل إما باللفظ أو بالفعل. أما اللفظ فذكر المصنف رحمه الله تعالى لفظا يحصل به الرجعة والفاظ لا يحصل بها الرجعة. قال
بلفظ راجعت امرأتي ونحوه,
هذا الذي يحصل به الرجعة, راجعت امرأتي, ارتجعتها, رددتها, أمسكتها, أعدتها, كل هذه تحصل بها الرجعة. أما نكحتها قال
لا نكحتها,
لا نكحتها فلا يحصل به الرجعة, لأن قوله نكحتها هذا صريح في إيش؟ في التزويج, نكحتها أو تزوجتها, فهذا يعني صريح في التزويج, وهو كناية في الرجعة, والأبضاع لا تستباح بالكنايات. واضح؟ كما قلنا في النكاح لابد يقول لفظ تزوجت أو نكحت, كذلك الرجعة لا تستباح بالكناية. طيب, وسيأتي بعد قليل أن الرجعة تحصل بالفعل, بأي فعل؟ بالوط, فإذا وطئها زوجها فقد راجعها. نعم. ذكر مسألة أخرى في الإشهاد وهي
ويسن الإشهاد
إذا راجعها ولم يشهد, فهل تصح الرجعة أو لا؟ نعم تصح الرجعة, فلو راجعها ولم يشهد فقد راجعها, إنما يسن ذلك استحبابا خلافا لمن أوجبه, ومشى على الإيجاب فيما أذكر الموفق رحمه الله في العمدة, وهو مذهب لبعض أهل العلم. نعم. قاعدة هنا في باب الزوجة, في باب المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية هي مطلقة, لكن هل هي خرجت من عصمة الزوج وانتقلت من أحكام الزوجية وصارت أجنبية عنه أو لا؟ وضع المصنف قاعدة فقال
وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات.
حكم الزوجات, هذا هو الأصل, لها حكم الزوجات, فلها أن تطالب بالنفقة ولا لا؟ إذن المعتدة الرجعية لها النفقة, نعم, لها السكنة, نعم, واضح, وعليها حكم الزوجات, عليها أن تبقى في البيت ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه. الجواب نعم, لها وعليها حكم الزوجات, وهناك استثناء وهو قوله
لكن لا قسم لها.
لا قسم لها, فإن كان له عدة زوجات فإنه لا يلزمه أن يقسم للمطلقة الرجعية, هذا هو الاستثناء. ثم ذكر الرجعة بالفعل بقوله
وتحصل الرجعة أيضا بوطئها,
فإذا وطئها فقد راجعها. هل يصح تعليق الرجعة ولا ما يصح؟ قال المصنف
ولا تصح معلقة بشرط,
إن قال لها إن خرجت من الدار فقد راجعتك لا تحصل الرجعة بذلك. نعم.
فإذا طهرت من
الآن نأتي إلى انقضاء زمن الرجعة, بماذا تنقضي العدة, زمن الرجعة, طبعا بلاش نقول بماذا تنقضي العدة, بماذا ينقضي زمن الرجعة, وسنكتشف بعد قليل الفرق بين التعبيرين, الفرق بين قولنا بماذا ينقضي زمن الرجعة وقولنا بماذا تنقضي العدة. قال المصنف أول شيء خلينا نعرف العدة بماذا تنقضي. المرأة إذا كانت من ذوات الحيض تنقضي عدتها بإيش؟ بثلاث حيض, هذا هو الأصل أن العدة تنتهي بثلاث حيض. طيب لو حاضت الحيضة الأولى والثانية والثالثة ولكن بعد طهرها من الحيضة الثالثة لم تغتسل, لم تغتسل, الأصل أن الأحكام في العدة معلقة بإيش؟ بانقضاء العدة, وهو بالطهر من الحيضة الثالثة لا بالغسل, إلا مسألة واحدة وهي هذه. قال
فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها.
إن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل, إن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فهل له أن يراجعها؟ قال المصنف فله رجعتها. أما بقية الأحكام المتعلقة بالعدة فتنقطع بمجرد الطهر من الحيضة الثالثة ولا تتوقف على الغسل, جميع الأحكام إلا هذا ومسألة أخرى وهي متعلقة بها, وهي حلها للأزواج، حلها للأزواج، يعني ما دامت هي الآن الأول له أن يراجعها إذن غيره ليس له أن يتزوجها. غير هذا من الأحكام يزول عنها، مثل إيش غير ذلك من الأحكام؟ الإرث، إذا بعد ما طهرت من الحيضة الثالثة مات زوجها، هل ترث منه؟ لا ترث، خلاص أجنبية. إذا ماتت هي بعد الطهر من الحيضة الثالثة ولم يراجعها ولم تغتسل، يرث منها؟ لا يرث منها. أيضا الطلاق، لو طلقها بعد ما طهرت من الحيضة الثالثة قال لها أنت طالق، قالت راجعني ترى ما اغتسلت إلى الحين على قول الحنابلة، تمام راجعني، قال روحي أنت طالق بعد، طلقة زيادة إضافية، تقع بها ولا لا؟ ها، لا تقع بها هذه الطلقة، لأنها لا تأخذ حكم الزوجات في شيء إلا، لا تأخذ حكم الرجعية في شيء إلا في هذا الأمر، وهو جواز مراجعة الزوج لها وتحريمها على الأزواج. طيب واضح؟ يعني صورة المسألة، هذه امرأة انتهت من الحيضة الثالثة الساعة 6 الصباح، وجاها زوجها الساعة 2 الظهر لسه ما اغتسلت، قال انتهت العدة، قالت والله انتهيت خلاص ما عاد لك مجال للرجعة، اغتسلتي؟ قالت لا ما اغتسلت، قال راجعتك، ترجع له زوجة؟ نعم ترجع زوجة له. طبعا المسألة فيها خلاف قوي، الإمام أحمد أخذ بقول جماعة من الصحابة. طيب الساعة 12-2 الظهر لسه ما اغتسلت، جاء خاطب يدق بيت أبوها، قال يلا فرصة نزوجها، يصح تزويجها؟ لا يصح تزويجها، بس هاتان المسألة فقط. طيب لو مات زوجها الساعة 2 الظهر ترث منه؟ لا ترث، خلاص أجنبي هذا لا ترث منه. لو زوجها قال لها، مو زوجها هو أجنبي بس يعني باعتبار ما كان أنه كان زوج، فجاء وقال لها أنت طالق، لا يقع بها الطلاق، امرأة أجنبية هذه. واضح؟ إذن هذه المسألة فقط لورود ذلك عن جمع من الصحابة، أخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقولهم، وهذا نص الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب لو جلست ما اغتسلت، الآن جات 2 الظهر، تتصل بزوجها تبغى يراجع، ما يرد على الجوال، مقفل الجوال، انتظرت دخل وقت العصر، طبعا يجب عليها أن تغتسل عشان تصلي، لكن عندها ضعف في الدين وتبغى تأمل ترجع لزوجها، استغفر الله وتوب إليه، لكن ما يجوز هذا، لكن إيش فعلته، دخل وقت العصر ولا اغتسلت، يمكن يرد عن الجوال، ما رد، جاء وقت المغرب ما رد، العشاء ما رد، جلست إلى بكرة وهي على هذا الحال أسبوع، بعد أسبوع فتح الجوال قالت تراني ما اغتسلت إلى الآن راجع، فراجعها يجوز له؟ مو يجوز، هو طبعا هي تأثم بلا شك وفعلت كبيرة من كبائر، لكن نتكلم عن صحة الرجعة، فراجعها تصح الرجعة؟ قال البهوتي وظاهر، وقالوا في الإقناع قبله وظاهره ولو بقيت سنين فإنه إن راجعها صحت الرجعة. نعم. طيب قال رحمه الله
وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد.
إذا انتهت العدة قبل الرجعة بانت منه وحرمت إلا بعقد جديد، إلا المسألة السابقة اللي هي قضية الغسل اللي تكلمنا فيها، وإلا فإذا فرغت العدة فإنها تبين منه، وقد تكون البينونة ليست بالحيض، قد تكون بالأشهر مثلا، قد تكون بوضع الحمل، فلا شك أنها تبين منه وتحرم عليه إلا بعقد جديد. وهذه بينونة صغرى ولا بينونة كبرى؟ بينونة صغرى، له أن يتزوجها بعقد جديد. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة يسميها الفقهاء مسألة هدم الطلاق. إيش هدم الطلاق؟
ومن طلق دون ما يملك،
ثم دون ما يملك، الرجل كم يملك؟ الحر ثلاث، فطلق واحدة أو طلق ثنتين، طيب بعد ما طلق ثنتين إيش حصل؟
ثم راجع أو
ثم راجعها، تتمسح الطلقتين ولا يبقى له طلقة واحدة، ولا يتصفر العداد ويصير له ثلاث؟ تبقى واحدة فقط، الطلقات لا تهدم بالرجعة. نعم.
أو تزوج،
أو تزوج هذا الرجل تزوج غيرها، أو خرجت من عدتها وتزوجها بعقد جديد، ترجع له بعقد جديد ومهر جديد، خلاص عليها طلقات سابقة ولا صفحتها بيضاء يتصفر العداد عليها الطلقات السابقة ما يتصفر العداد وتبقى باقي لها طلقة واحدة لو كان طلقها طلقتين باقي طلقة واحدة فقط واضح؟ نعم
لم يملك أكثر مما بقي
لم يملك أكثر مما بقي يعني ما يتصفر العداد نعم
وطئها زوج غيره أو لا
قال المصنف طيب افرض أنها طلقت وبانت منه وراحت تزوجت واحد ثاني ودخل بها وجابت منها أولاد وبعد 10 سنين طلقها ثم رجع إليها زوجها الأول بعقد جديد صفحتها بيضة ولا باقية عليها الطلقة باقية عليها الطلقة المؤلف يقول وطئها زوج غيرها ولا إذن الطلاق لا يهدم لا بالرجعة ولا بالعقد الجديد ولا بنكاح الأزواج بعده واضح لا يهدم بذلك وإنما يهدم الطلاق بشيء واحد إذا استكمل الثلاث ثم دخل بها رجل آخر وتزوجها رجل آخر ودخل بها عادت له بعد ذلك بعقد جديد صفحة بيضاء نعم ثم انتقل رحمه الله إلى فصل وهذا الفصل يتعلق بالجانب القضائي دعاوى خصومة بين الرجل والمرأة المرأة تقول انقضت العدة الرجل يقول لا ما زالت العدة لم تنتهي القول قول من ذكر المصنف عندنا صور فيها الصورة الأولى قال
فصل وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها
عندنا دعوى انقضاء العدة إما أن تكون بالزمن بالحيض مثلا واضح بالحيض أو بوضع الحمل إن كانت دعوى انقضاء العدة بالحيض فلها 3 أحوال الحالة الأولى أن تكون المدة المدعى يعني قد مر عليها قد مر عليها أكثر من شهر بعد 35 يوم مثلا 33 يوم ادعت انقضاء العدة هذه الصورة الصورة الثانية أن تدعي ذلك في 30 يوم أو أقل 29-30 ما زاد على 29 إلى 30 الصورة الثالث أن تدعيه في أقل من 29 فما الحكم في كل صورة إذا ادعت انقضاء العدة في أقل من 29 يوم ما الحكم لا تقبل دعواه ولا تسمع لأنها مستحيلة تدعي شيئا غير ممكن فلا تسمع الدعوة طيب إذا ادعت أن العدة قد انقضت في أكثر من شهر أكثر من 30 يوم 32 يوم فإن قولها يقبل ولا تحتاج إلى بينة بس تحلف اليمين وخلاص يقبل قولها بيمينها من غير بينة القول قولها الصورة الثالثة وهي الوسط إذا ادعت في 29 يوم ولحظة يعني 29 إلى 30 يوم فقط ولم نتزد على ذلك فهنا يقبل قولها لا يقبل قولها إلا ببينة واضح؟ نعم ذكر المصنف هذا قال فإذا ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه وهو أقله 29 لكن 29 سيأتي أنها تطالب فيه بالبينة بعد قليل فبقي الأمر فيما زاد عن 30 أو بوضع الحمل الممكن المرأة حامل وادعت انقضاء العدة بوضع الحمل وأمكن ذلك يعني إيش أمكن ذلك ها بعد حملها بكم 6 أشهر لا ما هو 6 أشهر 6 أشهر هو الحمل الذي يمكن أن يعيش طيب لو أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان تنقضي عدتها به ولا لا نعم تنقضي العدة إذا وضعت ولدا قد تبين فيه خلق إنسان وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان كم هذه قلنا لكم 81 يوم أقل فإذا ادعت بعد 70 يوم من الحمل قالت وضعت الحمل وانقضت عدتي يقبل لا يقبل ذلك نعم الحالة الثانية اللي قلنا عنها قال
وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها
ليش قيده بالحرة لأن عدة الأمة سيأتي معنا قرآن حيضتين يعني أما الأمة 3 حيض وأقل ما يمكن فيه 3 حيض 29 يوم هذا أقل شيء فإذا ادعته في 29 ولحظة فهذا نادر هذا نادر يعني بالضبط كذا محسوبة حساب فنقول لابد من إيش من بينة أما لو ادعته في أكثر من 30 فإنه يقبل قولها بغير بينة كما ذكر قبل قليل إذا ادعته فقولها. نعم. قال وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. فإن ادعت هذا أقل عفوا هذا أقل من 29 هذا واضح أنه لا تسمع دعواها. أما إذا ادعت في 29 يوم فهذه إيش؟ تطالب بالبينة. قال وهذه ما أخذت من مفهوم كلامه رحمه الله وإلا لم يذكرها منطوقا. نعم. وظاهر قوله في الأول القول وقولها أنه حتى لو كان 29 لا يحتاج إلى بينة ظاهر عبارتي، لكن المذهب أنه في 29 لا بد من بينة. إذا ادعته في 29 ولحظة أو إلى 30 فلا بد من بينة. أقل من 29 لا تسمع الدعوة أصلا، أكثر من ذلك يقبل قولها. تضرش. نعم. البينة أن تأتي، هذه البينة ما هي البينة؟ سيأتي في الشهادات أن الأشياء التي لا يطلع عليها الرجال غالبا فإنه يقبل فيها قول امرأة عدل. نعم. تفضل.
وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو بدأها فأنكرته فقولها.
هذه جاية لزوجها فرحانة، هي خايفة أنه إيش يراجعها ما تبغى، فجاءت إليه قالت أبشرك الحمد لله رب العالمين اليوم انقضت العدة. قال لا أنا أمس راجعتك. قالت اليوم انقضت العدة. قال أنا راجعتك بالأمس. قالت لا أنت الآن تدعي شيئا خلاف الظاهر، إيش نسوي؟ نطبق القواعد. هو يدعي الرجعة، ومتى يدعيها؟ بعدما صارت هذه المرأة أجنبية. افرض لو أنه جاءته هذه المرأة قبل انقضاء العدة، خلاص قبل انقضاء العدة، قالت أنت لم تراجعني إلى الآن. قال إلا أنا راجعتك أمس، أمس راجعتك، وهي ما زالت في العدة الآن. القول قول من؟ قوله هو، لأنه يقدر يقول لها راجعتك اليوم، صح ولا لا؟ لكن هذا جاءته أجنبية منه، فنقول الأصل حصول الرجعة ولا الأصل عدم حصولها؟ فهو يدعي وصفا، هو المدعي الآن الذي يدعي وجود الرجعة فهو المطالب بالبينة. ولهذا قال
فأنكرته فقولها.
فقولها القول قولها. المؤلف ذكر مسألتين. المسألة الأولى إن بدأته فقالت انقضت عدتي، جاءت مبسوطة تقول ترى انتهت العدة خلاص، قال لا أنا أمس راجعتك. الصورة الثانية إيش؟ جاء هو إليها قال تراني راجعتك الآن، قالت أنا أمس إيش انقضت عدتي، واضح تبغى تهرب منه، قالت أمس انقضت عدتي. عند المصنف القول قولها في المسألتين، صح ولا لا؟ لأنه جمع المسألتين قال القول قولها. والذي في الإقناع والمنتهى أن المسألة الثانية القول قوله، جايها يقول راجعتك، ادعت انقضاء العدة فيما سبق، يقول المصنف الذي في الإقناع والمنتهى أن القول قوله، واضح ولا لا؟ نعم. ليش القول قوله؟ قالوا لأن الأصل بقاء العدة، فهي تدعي انقضاء العدة فتطالب بالبينة، خاصة أن دعواها لذلك تقصد به إبطال حقه في الرجعة. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل يبين فيه البينونة الكبرى. ما هي البينونة الكبرى؟ قال المصنف
فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت.
هذا هو المقصود بالبينونة الكبرى، إذا استوفى ما عليه من الطلاق. إذا قال لامرأة أنت طالق ثلاثا، إذا طلقها ثلاثا في الحر، وأما العبد طلقتين، فإنها تحرم عليه، لا يجوز له رجعتها، ولا يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد إلا إذا تحققت الأمور الآتية. ما هي الأمور التي تحل له هذه المرأة بها؟ قال حتى
يطأها زوج في قبل ولو مراهقا.
إذن ثلاثة أشياء، لا بد من زواجها، ولا بد أن يطأها هذا الزوج الذي تزوجها من بعده، واضح، ولا بد أيضا أن يكون الوطء وطئا معتبرا. ما هو الوطء المعتبر؟ ذكره المصنف بقوله في قبل، أما الوطء في الدبر فإنه غير معتبر. قال ولو
مراهقا.
ولو مراهقا، ما معنى ولو مراهقا؟ يعني ولو لم يكن ذلك الزوج الذي تزوجها بالغا، مراهقا يعني مقارب للبلوغ، واضح، حتى لو لم يكن قد بلغ. فإنه تعرف الفقهاء يقول من يمكن وطئه هو ابن
عشر.
نعم. ومع هذا هم قالوا حتى لو لم يبلغ عشر، لكن المقصود أنه أمكنه الوطء. نعم. ولو لم يكن بالغا. طيب ما الذي يحصل به التحليل وما الذي لا يحصل به؟ قال
ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها مع جب.
لا بد من حصول مع جب، لا بد من حصول حقيقة الوطء. وحقيقة الوطء تكررت معنا في كتاب الغسل، أول موضع ذكرها في كتاب الغسل، ولها مسائل كثيرة ذكر في الكشاف. قال ويترتب على هذه المسألة وهي تغيب الحشفة 300 مسألة في الفقه، في الغسل وفي كفارة الحيض مثلا إذا وطئ، وفي الزنا إقامة الحد، وفي غير ذلك من المسائل. فالوطء يحصل بتغييب الحشفة، فإن كان مقطوع الحشفة فإن الوطء يحصل بتغييب قدرها مما تبقى من ذكره. نعم.
أو قدرها مع جب في فرجها.
في الفرج، المقصود الفرج إيش؟ قبل والدبر ولا القبل فقط؟ القبل لما سبق من قوله في قبل. نعم. الجب قطع الذكر. نعم.
مع انتشار
قطع الحشفة يعني مقطوعة. نعم.
مع انتشار ولو لم ينزل.
لا بد من الانتشار، يعني انتشار الذكر
وإن لم ينزل.
وإن لم ينزل لا يشترط الإنزال. نعم. هذه إذا تحققت حصلت التحليل. أما الوطء الذي لا يحصل به التحليل فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى 8 أشياء لا يحصل بها التحليل. ما هي؟
ولا تحل بوطء دبر،
هذا الأول، الوطء في الدبر لا يحصل به التحليل.
وشبهة،
وطء الشبهة إذا تزوجها شخص بنكاح فاسد، لا النكاح فاسد سيد، الوطء بالشبهة أن يظنها مثلا زوجة، رجل ظن هذه المرأة زوجة فبانت ليست زوجة، أو تزوجها يظنها أجنبية فبانت أخته من الرضاع وكان قد وطئ، هذا وطء شبهة لا يحصل به التحليل. ثالث،
وملك يمين،
إذا وطئها بحكم ملك اليمين لا يحصل به التحليل.
ونكاح فاسد،
إذا تزوجها زواجا فاسدا كالزواج بدون ولي لا يحصل به التحليل ولو وطئ. الخامس،
ولا في حيض،
إذا تزوجها زواجا صحيحا ووطئها حال حيضها لا يحصل به التحليل.
ونفاس،
كذلك في وطئ في النفاس.
وإحرام،
وفي الإحرام تزوجها زواجا صحيحا ثم راحوا رحلة عمرة ما وطئها خلاص ووطئها وهي محرمة لا يحصل به التحليل. الثامن،
وصيام فرض،
لم يطأ وتزوجها ووطئها وهي صائمة رمضان لا يحصل به التحليل لأن هذا وطء محرم. ثم انتقل إلى مسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي هذه المرأة طلقها زوجها ثلاثا ومرت الأيام سنة سنتين أقل أكثر، والرجل تواصل معها قال أنا أريد حقيقة أن أتزوجك، فهل تزوجت بعد أحد؟ قالت نعم أنا تزوجت شخص ودخل بها وطلقها، فقال خلاص نروح للقاضي يتمم لنا هاتي الولي وكذا وتمموا عقد النكاح. الآن هذا الرجل لم يطالبها ببينة، هو ما يعرف أنها تزوجت أو ما تزوجت، هل يقبل قولها ولا لابد من بينة؟ قال المصنف
ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من
ليش وقد غابت، ليكون قولها محتملا. أما إذا هي ساكنة عندهم في العمارة وهو متيقن أنها ما تزوجت، واضح، فقالت إلا تزوجت، هل يقبل قولها؟ يمكن لا يقبل. نعم.
وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن،
إن صدقها وأمكن ذلك. كيف وأمكن ذلك؟ بأن يكون فيه زمن يتسع لذلك بعد انقضاء العدة، لأنها مؤتمنة على نفسها فيقبل قولها في ذلك. الجدول اليوم وين نفرض؟ نبدأ من الإلاء. الإلاء حق اليوم.
اليوم نعم.
اليوم الإلاء والظهر صح ولا لا؟
الرجعة والإلاء.
الرجعة والإلاء. طيب الإلاء قصير أصلا ما فيه شيء كثير. نعم. تفضل استعمل إيش؟
كتاب الإلاء.
كتاب الإلاء. أول مسألة في هذا الباب هو تعريف الإلاء. عرفه المصنف بقوله
وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبرها أكثر من 4 أشهر.
إذا حلف الزوج قال والله لا يطأ زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، والله ما يطأ زوجته 6 أشهر 5 أشهر 4 أشهر ونص 4 أشهر خلاص، فإن أو 4 أشهر ويوم، فإنه حينئذ قد آلى منها ما الإلاء مشتق من الحلف، من آلاء يؤلف هو مول يعني حلف، واضح؟ هذا التعريف تضمن أركان الإلاء. الركن الأول اليمين، الركن الثاني الزوج، الركن الثالث المحلوف به وهو الله عز وجل أو صفة من صفاته، الركن الرابع المحلوف عليه وهو ترك الوطء، فلو أنه حلف على ترك مثلا تقبيلها، واضح، أو النوم معها، فإن هذا ليس بإلاء. الخامس المدة وهو أكثر من 4 أشهر، فإذا تحققت هذه الأمور فهذا إلاء معتبر. ما الذي يترتب على هذا الإلاء المعتبر؟ يترتب عليه أمر، وهو أن القاضي يعطيه مهلة من يوم اليمين، فإذا سيأتي هذا ذكر بس حتى تتضح، يعطيه مهلة من يوم اليمين إلى 4 أشهر، فخلال 4 أشهر إذا تاب وأناب وراجع إلى زوجته خلاص يكفر عن يمينه وزوجته باقية بحالها، إذا رفض حتى مرت 4 أشهر يقول ارجع لها أو طلقها خلاص، فإن أبى أن يرجع لها وأبى أن يطلقها القاضي يطلقها أو يفسخ النكاح، واضح؟ نعم. قال بعد ذلك من الذي يصح منه الإيلاء؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في من يصح منه الإيلاء 7 مسائل. الأولى
ويصح من كافر
ومسلم، كافر طيب المسلم يصح من باب أولى، هو ذكر الصور التي تحتاج إلى ذكر مشكلة، أما الواضحة تركها. الثاني
وقن،
القن اللي هو العبد، طيب الحر
من باب أولى.
الثالث
ومميز،
المميز طيب البالغ
من باب أولى.
الرابع
وغضبان،
والراضي
من
باب أولى. السادس
والسكران،
السكران طيب والصاحي من باب أولى. السابع
ومريض مرجو برؤه،
والصحيح السليم من باب أولى. ليش المريض ذكر المريض؟ طبعا السكران سبق معنا أن السكران يقع طلاقه، وهذه قاعدة المذهب أن تصرفات السكران يؤاخذ بها، وقوله غضبان سبق معنا أن طلاق الغضبان يقع. نعم. والمريض لماذا ذكر المريض؟ قد يكون شخص مريض لا يستطيع بسبب مرضه لا يستطيع الجماع، فحلف قال والله لا يطاعها مدة 4 أشهر، فهذه اليمين معتبرة ولا لا؟ معتبرة، قال يصح من مريض، واضح، إذا كان يرجى برؤه. أما المريض اللي ما فيه أمل أصلا أن يجامع فهذا قوله لا يجامع 4 أشهر لا فائدة فيه، لأنه أصلا لن يجامع، واضح، ولا يعتبر إلى أن. الثامن أو السابع
وممن لم يدخل بها،
وممن لم يدخل بها، ومن باب أولى ممن دخل بها، يعني لو أنه تزوج امرأة قبل الدخول قال والله ما يجامعها 4 أشهر يعتبر إلاء ولا لا؟
يعتبر،
من باب أولى زوجته التي دخل بها. ثم ذكر المصنف رحمه الله من لا يصح منه الإلاء، فذكر المصنف رحمه الله 3 أشخاص لا يصح منهم. الأول
لا من مجنون،
لا يصح من المجنون لأن المجنون يمينه غير معتبرة. ثاني
ومغمى عليه،
مغمى عليه جرت على لسانه يمين الإلاء لا يعتبر ذلك. الثالث
وعاجز عن وطء،
العاجز عن الوطء عجزا دائما، مثل
لجب كامل،
لجب
كامل.
نعم.
أو شلل،
لجب كامل قطع ذكره لا يستطيع أن يجامع، حلف قال والله لا يطاع أصلا هو من دون يمين لا يمكن أن يطاع، واضح، فهذا لا يعتبر إلاء، أو لشلل وعجز عن الوطء. طيب ذكر المصنف صورا ليمين الإلاء، فقال ذكر المصنف كم صورة؟ 8 صور. قال
فإذا قال والله لا وطئتك أبدا،
إذا قال والله لا أطئك أبدا أكثر من 4 أشهر ولا لا؟ أكثر من 4 أشهر. الثاني
أو عين مدة تزيد على 4 أشهر،
قال والله لا يطأها 6 أشهر. الثالث
أو حتى ينزل عيسى،
قال والله ما يطأها حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. أقل من 4 أشهر ولا أكثر؟ قالوا يعتبر أكثر من 4 أشهر. الرابع
أو يخرج الدجال،
قال والله ما يطأها حتى يخرج الدجال، خلاص إلاء معتبر ولا لا؟ إلاء. خامس
أو حتى تشرب الخمر،
قال والله ما يطأها حتى تشرب الخمر، مش رأيكم إلاء ولا لا؟ إلاء، لأنه علقه على فعل محرم المفترض أنه لن تفعل هذا الفعل، واضح. السادس
أو تسقط دينك،
عاد هذا يريد أن يساومها، قال والله ما أطأك حتى تسقطي الدين اللي عليك، هو مستدين منها عشان يشتري سيارة بالأقساط 50,000 ريال، قال والله ما لا وطئتك إلا أن تضع الدين، إلاء ولا لا؟ إلاء، إذا مرت 4 أشهر من يمينه ولم يرجع لها حق في الفسخ، أو
تهبي مالك،
تعطيني هدية من مالك قدرها كذا وكذا
ونحوه فمول.
ونحوه فمول يعني ايش فمول؟ يعني فمول فمؤل من الإله، فهو مول يعني قد آلى من زوجته، واضح؟ نعم. ما الحكم؟ طيب إذا حكمنا أنه مولي فما الحكم الإله؟ قال أول قضية في الإله نعطيه مهلة. إيش هذه المهلة؟
فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا،
نعطيه مهلة أربعة أشهر. فإذا عدت الأربع أشهر حتى لو كان عبدا إيش نسوي؟ ماذا يعمل القاضي؟ طبعا الآن الحكم قضائي. نعم.
فإن وطئ ولو بتغييب حشبة في الفرج.
شوف إذا مرت الأربع أشهر تطلق؟ لا. يفسخ النكاح؟ لا. إذا مرت الأربعة أشهر يؤمر بعد ذلك بإيش؟ بالوطء. فإن وطئ خلال الأربع أشهر الحمد لله رب العالمين عليه كفارة يمين فقط، إن وطئ بعد الأربعة أشهر فهي زوجته ولا يفسخ النكاح ولا تطلق، وإن لم يفعل
فقد فاء وإلا أمر بالطلاق.
طبعا قوله فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء، يعني لو مجرد أدنى ما يحصل به الجماع فقد فاء، وإن لم يفعل ذلك أمر بالطلاق. من اللي يأمر؟ القاضي. لكن أمر بالطلاق إن طلبت، مرت الأربعة أشهر ولم يطلق والزوجة قالت خلي بس ما المهم أن يبقى زوج لا أريد أن يطلق، هل يطلقها القاضي غصب؟ هل يطلقه القاضي غصب عنها؟ لا، هو حق لها إن طالبت به نفذه القاضي وإلا فلا. نعم.
وإن أبى
أبى القاضي قال له طلق يا فلان، قال لن أطلق لا تحاول معي ما في أمل، ما العمل؟ قال
طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ.
نقول القاضي يطلق عنه، وقد قلنا لكم قاعدة وهي أن الشيء الذي تدخله النيابة والوكالة إذا تعين على شخص فأبى أن يقوم به قام القاضي مقامه، واضح؟ قال المؤلف فإن أبى طلق حاكم عليه، يعني القاضي، كم يطلق؟
واحدة أو ثلاثا أو فسخ،
إما يفسخ أو يطلق طلقة واحدة أو يطلق ثلاث. وقد استشكل الأصحاب هذه المسألة، استشكلوا هذه المسألة قالوا كيف يطلق ثلاثا القاضي مع أن الطلاق الثلاث إيش؟ محرم. والإشكال وارد، كيف يقال القاضي له أن يطلق ثلاثا؟ هب أن القاضي قائم مقامه، الوكيل إذا ما وكل في ثلاثة لا يطلق ثلاثة، المسألة فيه إشكال والله أعلم. لو أنكم تتقدمون قليلا حتى بس نترك المجال للسفر، الأخوة في الصف الأخير يتقدمون جيد. طيب قال رحمه الله في بيان ما لا تحصل به الفيئة، الآن الوطء تحصل به الفيئة ولا لا؟ تحصل به الفيئة، لكن كل وطء أو الوطء الشرعي في القبل؟ نعم، هناك أمران ذكرهما لا تحصل بهما الفيئة. الأول
وإن وطئ في الدبر،
إن وطئ في الدبر فلا تعتبر فيئة. الثاني
أو دون الفرج،
إذا وطئ دون الفرج يعني باشرها بشهوة فلا
فما فاء.
من الذي يقبل قوله في مسائل الخلاف في الإيلاء؟ عندنا صور في الخلاف في الإيلاء. الصورة الأولى الخلاف في بقاء المدة، قالت الرجل حلف في واحد صفر ونحن الآن في واحد صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأول، نحن الآن في واحد جمادى الثاني، واحد ستة، خلصت المدة. قال لا مو بصحيح، أنا حلفت يوم 15 صفر باقي له أسبوعين. القول قول من؟ يقول
ومن ادعى بقاء المدة أو أنه
صدق، إذن القول قوله لأن الأصل بقاء المدة. الثاني
أو أنه وطئها،
ادعى أنه وطئها، قالت جاءت بعد أربع شهور قالت يا شيخ خلاص طلق ما يبغى يطلق جيبه طلق، جابوا القاضي عشان يطلق قال يا شيخ وطئتها كيف أطلق؟ قال فئت الحمد لله رب العالمين، خلاص قالت لا مو بصحيح. فنقول هذه المرأة إما أن تكون ثيبا أو تكون بكرا، فإن كانت ثيبا فيقبل قوله لأن الوطء لا يعرف إلا من جهتي لا يمكن إقامة البينة على هذا، واضح؟ فيقبل قوله. إن كانت بكرا قال إن كانت بكرا،
فإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت.
إن كانت بكرا هو ما وطئ من قبل وهي بكر، ما العمل؟ يقول القاضي تعرض هذه المرأة على امرأة ثقة، تعرض عليها فتنظر المرأة، فإن وجدت بكارتها فالقول قول من؟ قول قولها، بكر كيف يكون وطئ؟ فالقول قولها. وإن عرضت على المرأة فصارت ثيب فالقول قوله. قال وإن كانت بكرا وشهد بذلك يعني ببكارتها امرأة عدل صدقت هذه المرأة والقول قولها. ثم ذكر المصنف مسألة وهي قال
وإن ترك وطأها إضرارا بها أو بلا يمين ولا عذر فكمور.
هذا الرجل الذي ترك وطأ زوجته بعد اليمين 4 أشهر عرفنا حكمه ولا لا؟ اللي هو الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. تمام. طيب رجل ترك وطأ زوجته أكثر من 4 أشهر للإضرار بها من غير يمين تتضرر المرأة ولا لا؟ قالوا مثل المولي لها حكم إيش؟ المولي نعطيه 4 أشهر إذا موت إخرى 4 أشهر لها حق في أن تطالب بفسخ النكاح صح ولا لا؟ لأنه أراد الإضرار وبلا عذر. شوف بلا قال مصنف إضرار وانتفاء العذر إذن يشترط هنا وجود الإضرار وإيش وانتفاء العذر 4 أشهر وما يجامعها خلاص. لكنه معذور عنده مرض قالوا الأطباء أنت مريض إن شاء الله عز وجل التداوي هذا يأخذ سنة يفسخ ولا لا؟ لا يفسخ. طيب إن ترك وطأها بلا عذر بدون إضرار عبارة المصنف مفهومها يفيد أنه إن لم يكن بإضرار رجال مشغول مو فاضي ليس عنده عذر حقيقي لترك الجماع ليس له رغبة هل هذا عذر؟ ليس عذرا ولكن ما قصد الإضرار وهي تقول تريد الوطء ومرت 4 أشهر لها الفسخ أو لا؟ إذا أخذنا بمفهوم عبارته نقول ليس لها فسخ. وهذه المسألة ذكرها صاحب الإقناع وذكرها صاحب المنتهى في هذا الباب وقيدوها بالإضرار مع أنهم في باب عشرة النساء ذكروا أن الرجل إذا ترك وطأ زوجته بلا عذر فلها أن تطالب بالفسخ ولم يذكروا قضية الإضرار. قالوا إذا ترك المبيت عندها 4 أشهر أو ترك وطأها 4 أشهر أو سافر وغاب عنها مدة تزيد على 6 أشهر وطالبت فلها أن تفسخ النكاح. قال في المنتهى ويلزمه وطء كل 3/3 مرة إن قدر ومبيت بطلب عند حرة ليلة من 4 وأمة من 7 وله أن ينفرد في البقية وإن سافر فوق 1/2 سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه لزمه فإن أبى شيئا من ذلك بلا عذر فرق بينهما بطلبها ولو قبل الدخول وفي الإقناع نحوه. فهناك أطلقوا الحكم أنه إذا أبى ذلك بلا عذر فلها الفسخ ولم يشترط هناك الإضرار. فما المقدم المفهوم ولا المنطوق؟ منطوق العبارة هناك يشمل الإضرار وعدمه ومفهوم العبارة هنا أنه إن لم يقصد الإضرار لا فسخ. فلعل المقدم منطوق العبارة هناك. لكن سؤال آخر إذا قلنا إن ترك الوطء مدة تزيد على 4 أشهر بلا عذر يجيز الفسخ فما فائدة عقد باب الإيلاء أصلا؟ مش فائدة باب الإيلاء كفارة اليمين خلاص نحطه في باب الأيمان واضح أن القاضي يطلق حتى هناك يطلق القاضي عنه يفسخ عنه ما في مشكلة. الذي يظهر والله أعلم أنه ذكر لأن الفسخ بالإيلاء محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله تعالى ولأن الإيلاء ورد في القرآن. أما المسألة الثانية فهي محل خلاف بين أهل العلم. فالفقهاء رحمهم الله أحيانا يذكرون مسألتين أو 3 مسائل يعطونها حكم واحد لكن يفرقونها مع أنه كان يكفيهم أن يذكروا إحداهما وتدخل الأخرى في عمومها لوجود الخلاف في إحداهما وعدم وجود الخلاف في الأخرى. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.